بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عندك يا محمد هذا السؤال، محمد السوائي، الرحمة تنقسم إلى قسمين. محمد، الرحمة تنقسم إلى قسمين. طيب، رحمة خاصة ورحمة عامة أيضا تنقسم إلى قسمين آخرين. رحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، ورحمة المخلوقة خلقها الله يترحم بها العباد. أما الرحمة التي هي صفة من صفاته فهي غير مخلوقة، لأنها صفة والصفة تتبع الموصوف. ومن الفوائد المتعلقة بسم الله الرحمن الرحيم أن الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، أن الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وقد نقل ابن جرير الاتفاق على ذلك، ومن الفروق بين بسم الله الرحمن الرحيم عند بعض أهل العلم كما في جامع البيان للإمام المفسر ابن جرير الطبري، وكما في بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله. الفرق الأول ما ذكره ابن جرير في أوائل تفسيره، أن اسم الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا. الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، بمعنى أنها عامة. والرحيم هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، فهي خاصة بالمؤمنين. واستدلوا على ذكر صفة الرحمن في الاستواء، ثم استوى على العرش الرحمن، وفي قوله الرحمن على العرش استوى، ليعم جميع خلقه برحمته. وقال في المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. هذا الفرق الأول ذكره ابن جرير رحمه الله. الفرق الثاني ذكره ابن القيم أن الرحمن دال على صفة ذاتية، وأن الرحيم دال على صفة فعلية. فالرحمن يدل على الصفة القائمة به سبحانه، الرحمن يدل على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم يدل على تعلقها بالمرحوم، يدل على تعلقها بالمرحوم من خلق الله. فتكون الأولى للوصف والثانية للفعل، يكون الأول للوصف والثاني للفعل. قال الله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. قال ابن القيم: لم يجئ قط رحمن بهم، إنه رحمن بهم، لكن جاء بهم رؤوف رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، هذه الخلاصة. فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته، يعني أيضا رحيم فيها صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، لكن رحمن معناه موصوف بالرحمة، صفة ذاتية، صفة ذات، وصف قائم بالله سبحانه وتعالى. ورحيم يدل على تعديها للمرحوم، وأنها صفة فعل متعلقة بالمرحوم، وهو الراحم برحمته. قال في بدائع الفوائد: وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. أي نكتة؟ هذا الفرق بين الرحمن وبين الرحيم. وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجلي لك صورتها. المقصود أنها نكتة عظيمة ينبغي الاعتناء بها. وأنبياء الله سبحانه وتعالى حين تضرعوا إلى ربهم كانوا يتوسلون بهذه الصفة العظيمة، صفة الرحمة. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله: إن أيوب عليه السلام جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة، ووجود طعم المحبة في التملق له، والإقرار له بصفة الرحمة، ووجود طعم المحبة في التملق له، أي للحاح عليه والتقرب منه سبحانه، والإقرار له بصفة الرحمة، وأنه أرحم الراحمين. والتوسل إليه بصفاته سبحانه، توسل إلى الله بصفاته وشدة حاجته هو وفقره، ومتى وجد المبتلى هذا كشف عنه بلواه أو كشف عنه بلواه، متى وجد المبتلى هذا كشف الله عنه بلواه. كشف الله عنه الضر. وأيوب إذ نادى ربه، هذا التوحيد، حقيقة التوحيد، أني مسني الضر، إظهار الفقر والفاقة إلى ربه سبحانه وتعالى، ووجود طعم المحبة في التملق له والإقرار بصفة الرحمة، وأنت أرحم الراحمين، يقر بصفة الرحمة ويتقرب إلى الله ويتذلل ويخضع ويتوسل إلى الله بصفاته مع إظهار حاجته وفقره وشدة ضره، فالله سبحانه وتعالى يكشف عنه بلواه. ومما ذكره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد الأول صفحة 175 عن اسم الله الوهاب، عن اسم الله الوهاب، أن لفظه موضوع، الوهاب لفظه موضوع للدلالة على السعة والكثرة والزيادة، أن لفظه موضوع للدلالة على السعة والكثرة والزيادة، هذا يشبه أي اسم؟ نعم المجيد، نعم يشبه اسم المجيد، لكن التعدي في اسم الوهاب أنها هبات من الله لخلقه يلمح من أثر هذا الاسم العظيم أنه أو يعرف منه أنه متعدي إلى الخلق، أن هباته عمت خلقه سبحانه وتعالى. والمجيد عظيم في نفسه، عظيم في نفسه، متضمن لصفات العظمة والمجد والسعة والزيادة والكثرة، ومن لازم ذلك وصول أثر هذه المعاني إلى خلقه. فالتعدي في باب اسم الله الوهاب ماذا أوضح منه في باب اسم الله المجيد، فهناك يدل على الصفات الذاتية القائمة بالله سبحانه وتعالى، وعلى ما يلزم منه التعدي للخلق. أما الوهاب صيغة مبالغة من واهب، فهي صفة متعدية من أصل وضعها، ولهذا في اللغة يقال وهبه الشيء، تعدي إلى اثنين. وفي المجيد يقال مجد فلان فهو مجيد، صفة شبهة تدل على ثبوت واللزوم. قال ابن القيم رحمه الله موضوع للدلالة على السعة والكثرة والزيادة، بحيث يدخل في معناه المعبر عنه باللفظ، يدخل في معناه الكثير من معاني أسماء الله وصفاته العلية، يدخل في معناه الكثير من معاني أسماء الله وصفاته العلية، فيكون مثل اسم العظيم، اسم المجيد. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم ودعاء الله به أن يطلب العبد الهباة من واهبها سبحانه، والهباة هبات روحية وهبات حسية، فالهبات الروحية المعنوية مثل التثبيت على الحق هبة من الله سبحانه وتعالى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فالتثبيت هبة من الله سبحانه وتعالى، خير لك لو ثبتك الله على شرعه ودينه حتى الموت، حتى تلقى الله وأنت على ذلك، خير لك من أن يهب لك الدنيا بأسرها، لأن الثبات لا يسوى، لا تسوى الدنيا عنده شيئا. فاحرص يا عبد الله على طلب هبات الله والتعرض لهباته. ومن هبات الله سبحانه وتعالى لخلقه ما يهبهم من مواسم الخيرات التي تعظم فيها الأجور وتكثر فيها الفضائل، كشهر رمضان وكليلة القدر وكصيام عرفة وعاشوراء وكحج البيت أو العمرة، وهكذا هبات الله وفضائله على خلقه في سائر العام وفي سائر الأوقات. فالمطلوب من العبد أن يتعرض لهبات الله وأن يقدم على اغتنام هذه الهبات لا تفوته. وما جاءه من رزق في الدنيا فهو من الله سبحانه وتعالى، وأعظم هبة وهبها الله عز وجل لهذه الأمة هي نبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أكرم الله هذه الأمة به فجعله رسولا بعثه في الأميين إلى الناس كافة، وأنزل عليه خير كتاب وأرسله بخير شريعة وجعله في خير أمة، فلا هبة أعظم من هذه الهبات المجتمعة في الرسول والرسالة. والهبات في الآخرة من الله سبحانه وتعالى يتفضل بها بعدله سبحانه وتعالى، قال لآخر أهل النار دخولا الجنة، آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، قال لك ذلك ومثله 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 حتى عد عشرة أمثاله، هبة من الله سبحانه. ولك ما اشتهت نفسك ولذت، ما اشتهت نفسك ولذت عينك، أو كما جاء في الحديث، كله هبة من الله سبحانه وتعالى. ويبقى في الجنة فضل، فيخلق الله عز وجل خلقا يسكنهم فضل الجنة، هبة من الله سبحانه وتعالى. وكل شيء في هذه الدنيا من عطاء الله فهو من هبات الله سبحانه وتعالى، الأموال والأولاد والأرزاق والأعمال هبة من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فمن وهبه الله الأولاد وحدهم الأبناء وحدهم فهي هبة من الله، أو البنات وحدهن فهي هبة من الله، ومن جمع الله له بين الأبناء والبنات فهي هبة من الله، ويجعل من يشاء عقيما. وهذا بقدر الله سبحانه وتعالى وابتلاء من الله عز وجل، ولهذا قال: إنه عليم قدير، يقدر ما يشاء ويعلم ما يفعل ويعلم، وهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بهذه المعاني العظيمة، وكذلك معاني البر والكرم والجود. تقدم الكلام على التعليق على اسم الجواد والرأفة، كلها معاني متقاربة. قال المصنف رحمه الله: السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. البصير الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. وأيضا سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته، والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سميع صيغة مبالغة من سامع، وذلك لأن هذه الصفة صفة كمال لله سبحانه وتعالى، صفة عظيمة جدا من صفات الله سبحانه، ولهذا تكررت وجاءت في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات. قالت: إني لبالحجرة إذ جاءته المجادلة، خولة رضي الله عنها تجادل وتشتكي زوجها، تشتكي زوجها: ويخفى علي بعض كلامها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. السميع لا يخفى عليه شيء، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود أنه سمع رجلين من ثقيف، رجلان من ثقيف ورجل من قريش، أو رجلان من قريش ورجل من ثقيف، فقال بعضهم: أتظنون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال آخر: يسمع بعضه ولا يسمع بعضه. فقال الآخر: إن كان يسمع بعضه فقد سمعه كله. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالله سبحانه أنزل الله عز وجل هذه الآيات. كانوا يتسارون فيما بينهم، وهذا يدل على أن المشركين كانوا في باب الأسماء والصفات كانوا خيرا من الجهمية، وكانوا خيرا من المعتزلة، ولا خير في المشرك، لكن كانوا أفهم لهذه الصفات من الجهمية ومن المعتزلة. هذا التعبير الثاني أدق. كيف ذلك؟ فكانوا يعترفون ويقرون بصفات الله سبحانه وتعالى. الجهمية تقول إن الله لا يسمع، المعتزلة تقول سمع بلا سمع بصير بلا بصر، والجهمية تقول لا نثبت اسم السميع ولا صفة السمع، ولا نثبت اسم البصير ولا صفة البصر. وهذا هؤلاء المشركون كانوا أفهم لصفات الله سبحانه وتعالى من الجهمية الذين جاءوا من بعدهم وانتسبوا إلى الإسلام. لهذا قال أحدهم للآخرين أو للآخرين: أتظنون أن الله يسمع حديثنا؟ فقال الآخر: يسمع بعضه ولا يسمع بعضه. فقال الثالث: إن كان يسمع بعضه فقد سمعه كله. وأين وكانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات من علو، أن الله عز وجل في السماء، خلافا للجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقول الله في كل مكان، ويعتقدون أن الله يسمع كلامهم. وحين كانوا يعبدون تلك الأصنام والأوثان كانوا يعبدونها يقولون تقربنا إلى الله زلفى، فهم كانوا أفهم لصفات الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم وانتسبوا إلى الإسلام من الجهمية وأفراخهم. السميع، ماذا قال المصنف؟ قال: السميع لجميع الأصوات. أصوات كيفما كان يعلم السر وأخفى. ما هو الذي هو أخفى من السر؟ حديث النفس، عليم بذات الصدور، يعلمه الله سبحانه وتعالى. سميع لجميع الأصوات، سواء كانت من الأصوات العالية أم المتوسطة أم المنخفضة، أصوات بني آدم أم أصوات الإنس أم أصوات الجن أم أصوات الملائكة أم أصوات ما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى سميع لجميع الأصوات. باختلاف اللغات، كم الذين يتحدثون على وجه هذه الأرض وكم هي لغاتهم وأين بلدانهم وأماكنهم، وخفاوة أصواتهم ودقتها وضياعها وخفاؤها، هذا كله يسمعه الله، يسمع جميع الأصوات، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تتداخل عنده الأصوات ولا تلتبس عليه اللغات سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، هذا يدعوه وهذا يدعوه، هذا يدعوه هذا يدعوه، كل يدعو في حاجة معينة والله يسمع ذلك كله. قال في الحديث القدسي: عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، سألوه بلسان في وقت واحد على اختلاف لغاتهم وعلى كثرتهم الهائلة، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا. فهو سبحانه وتعالى أسمع به وأبصر سبحانه وتعالى، يعني ما أعظم سمع الله وما أعظم بصر الله سبحانه وتعالى. وهذا سيأتي تتمة الكلام له إن شاء الله عند الكلام على اسم الله البصير. نكتفي اليوم بهذا القدر لمجيء دروس الإخوة.